مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب التعقبات على ما وقع فيه النووي منها فوات في شرحه صحيح مسلم في أبواب الاعتقادات للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
الحمد لله وبعد. قال العلامة ربيع حفظه الله: قول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها أقول بل علم السلف بل عالم السلف معناها فأثبتوها لله عز وجل على الوجه اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نعم، نقول من غير تكييف، لأن التشبيه حتى اللي بيطلقه معنى التمثيل، فيبقى هذا طرف من غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
قوله رحمه الله: بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بالله بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. قال الشيخ ربيع: أقول هذه الألفاظ مبتدعة، والسلف لا يستجيزونها إثباتا ولا نفيا، وإنما يثبتون ما ورد به الكتاب والسنة وينفون عن الله ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، وإذا فلا يجوز نسبتها إليهم لا نفيا ولا إثباتا.
نعم.
قوله رحمه الله: والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها.
الشيخ أقول هذه الألفاظ تدعى السلف يستجيزونها إثباتا ولا نفيا، اللي هو التجسيم والانتقال والتحيز يعني، وإنما يثبتون كذا كذا. طيب، فيه مضى وهو: بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلاله. هنا لابد من تمييز الفرق بين المعنى المعروف والمعنى المفوض. فهنا الحافظ أنه يقصد ماذا؟ المعنى المعلوم. إذن هنا يكون قد وافق، وإنما هو المعنى المفوض. بل يجب يعلم أن الأهل قال أنه لا يتكلم في معناه. طيب، وعليه يبقى المعنى اللي هيكون هنا بعد ذلك أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله عز وجل. هي لها معنى يليق بجلاله، لكن هذه لا نتكلم فيه. إذن هذا تفويض معنى. فإذا هذا مذهب المفوضة. نعم، أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونؤمن بها كما جاءت بها النصوص. نؤمن بأن الله استوى، نؤمن بأن له وجه، نؤمن بأن له، وهكذا على ما قرئ. لكن هل هو وجه حقيقي؟ هل يدان حقيقيتان؟ هل كذا؟ لا، نؤمن لا معنى، لكن هذا عند الله مفوضة، ونعتقد أن لها معنى يليق بجلاله وعظمته، ما اعتقدنا جزم أن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
قوله: والقول الثاني هو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها
إلى آخر ما قال. فأتي مضالب الاتيان عبارة عن الاتمية. قال: أقول
إثبات الله ومجيئه ثابتان بالكتاب والسنة، وآمن بذلك السلف الصالح، وهذه أقوالهم مدونة في إثباتهم.
إثبات الله ومجيئه.
إثبات الله ومجيئه ثابتان بالكتاب والسنة، وآمن بذلك.
لا يمكن أحمد إتيان. يبقى إتيان الله ومجيء. يبقى إتيان مش إثبات. نعم، إتيان.
قال الشيخ: إتيان الله ومجيئه ثابتان بالكتاب والسنة، وآمن بذلك السلف الصالح، وهذه أقوالهم مدونة في إثباتهم أو تبديع وتضليل منكرهما في إثباتهما أو تبديع وتضليل منكرهما. ولكل من الرؤية لله يوم القيامة أدلته الخاصة به، وإن هؤلاء المتكلمين لمن جملة المعطلة لصفات الله المخالفين لنصوص الكتاب والسنة التي دان بها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أهل الحديث والسنة.
نعم.
قوله رحمه الله:
فالإتيان إتيان حقيقي على ما يليق بالله عز وجل، والمجيء مجيء حقيقي. إتيان حقيقي معلوم. ما معنى الإتيان في اللغة؟ مجيء حقيقي معلوم، هذا ليس يحرف ولا يخرج به عن ظاهره. فإن قال قائل: كيف يأتي وللفصل القضاء وكيف يجيء وهذا من شأن أجسام ويلزم ما أدري حركات، كل هذا لوازم أنتم قسطتم الله بخلقه وألزمتم وأسقطتم لوازم هي من لوازم المخلوق فعدتم بعد ذلك تعطلونها، ولو أنكم قلتم ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إتيان مجيء كذا كذا، ليس كما إتيانه إتيان، ليس كما جيئه مجيء، لاسترحتم، ولكن وقع الخوض بماذا؟ بما تخيلوا بأذانهم وعقولهم، ثم عادوا بعد ذلك يعطلون ما توهموه بأذانه. نعم.
قوله رحمه الله: وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا إلى آخر ما قال. قال الشيخ ربيع: أقول هذا تأويل عجيب يتضمن إنكار فعل من أفعال الله اللائقة بجلاله، ودان بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل.
نعم.
قوله رحمه الله: قوله فلا يزال يدعو الله، يدعو الله تعالى،
فعل يسمى إتيانا لكن لا حقيقة، أو إتيان بعض الملائكة، كل هذا لماذا؟ حتى لا نصف الله بالإتيان، والإتيان المجيد صفات فعلية إذا متعلق بمشيئة، إذا تحل به حوادث، لأن اللي يتعلق بمشيئة زمان دون زمان وكذا هذا معنى حادث، والله عز وجل تحل فيه حوادث، ثم إن هذا شأن الأجسام. نعم، كلها كما قلنا لوازم باطلة. نعم.
قوله رحمه الله: قوله فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه. قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده، رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه.
لاحظوا يا أخواني، لاحظوا هنا ملاحظة في العبارة دي، وهي في سائر العبارات دائما إنه يقول ماذا؟ قال العلماء، قال العلماء، لو سمى العلماء لتميز المنهج، لأنه أنا كسلفي حين أقول قال العلماء أقول ماذا؟ قال أحمد، قال ابن المبارك، قال مالك، قال أوزاعي، صح ولا؟ أو أقول قال البقلاني، قال الجويني، خلاص، قال من يحصل بهذا التمييز ويحصل بهذا معرفة مورد الكلام. فما ماذا أنتظر من جويني؟ ماذا أنتظر من بقلاني؟ ماذا أنتظر من نفورك؟ أما أهم أنتظر ماذا؟ لكن ماذا أنتظر من المبارك؟ ماذا أنتظر من أحمد؟ ماذا أنتظر؟ فلهذا السلف كلامه هو المعتبر. يبقى قال العلماء، من العلماء؟ من هم العلماء؟ سموا لنا إيه؟ رجالكم، سموا لنا رجالكم، عندي سموا لنا رجالكم يظهر التميز. نعم. ولا عالم من علماء السلف قال ضحك الله تعالى هو رضاه بفعل عبده كذا، لكن لا شك من لازم 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 رضا الله سبحانه وتعالى كذا ضحك الله الرضا، الله ما يضحك لمن غضب عليه. نعم.
قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه، والله أعلم.
الضحك غير المحبة غير الرضا، ضحك رضا محب، ليه نفسر الضحك به؟ رضا محبة، الضحك غير المحبة غير الرضا، النصوص أثبتت ضحكا، أثبتت محبة، أثبتت رضا. نعم.
قال الشيخ ربيع: أقول هذا فيه إثبات صفة الضحك لله رب العالمين، وقد تأولها النووي ورحمه الله بأن المراد بذلك الرضا والرحمة وإرادة الخير مع الأسف، وهكذا يتعامل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم مع نصوص الوحي من الكتاب والسنة، هذا أمر غيبي وليس فيه نقص لله تبارك وتعالى، بل هذا من الكمال لله عز وجل، فتجدهم حينما يأتون لصفة الرضا يفسرونها بإرادة الخير والإحسان، وصفة الغضب يفسرونها بإرادة الانتقام، ولما جاء إلى صفة الضحك أولها بالرضا والرحمة وإرادة الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق.
نعم.
والقاعدة واحدة في الصفات، كلها صفات الله عز وجل، الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها من باب واحد، نؤمن بها جميعا على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل،
ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
ليس كمثله شيء رد على ممثلة، وهو السميع البصير رد على معطلة. نعم.
وأهل السنة يرون أن الله تعالى على كل شيء قدير بمقتضى النصوص، وغيرهم يقول إنه على ما يشاء قدير، وهو قدير على ما يشاء وعلى ما لم يشأ سبحانه وتعالى.
نعم. إذن عبارة الله على ما يشاء قدير هذه ليست عبارة أهل السنة الجماعة، إنما هي عبارة من ربط المشيئة بالقدرة، ف فقدرته منوطة بمشيئته، فما شاء هو الذي عليه يقدر، وما لم يشأه فلا يقدر عليه، والله عز وجل قادر على ما شاء وما لم يشأ. وعليه فإن الثناء على الله يكون بي الله على كل شيء قدير، على كل شيء، هذا الثناء على الله. إذن على ما شاء وما لم يشاء، على كل شيء. أما هؤلاء ربطوا القدرة بالمشيئة، ولهذا قالوا على ما يشاء قدير. طيب كيف إذا نفهم قول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ هل هناك فرق بين وهو على جمعهم إذا شاء قدير وبين على ما يشاء قدير؟ في فرق ولا ماذا؟ ها؟ مقيدة بإيه؟ يعني أن الموطن هنا الكلام متسلط على الجمع، فهو على جمعهم إذا شاء قدير، على هدايتهم إذا ما شاء قدير، على جعل الناس أمة واحدة إذا يشاء قدير. يبقى هذا ليس إطلاق القدرة، إنما ذكر القدرة على هذا المعنى، فهو إذا شاء جعل الناس أمة واحدة، وإذا شاء قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، قادر على أن يجمعهم، قادر على أن يهديهم، قادر على ولو شاء الله ما اقتتلوا. يبقى هو على جمعهم إذا يشاء قدير، وليس في معرض الثناء على وهو على ما يشاء قدير. نعم.
فالقدرة أعم من المشيئة، فهو يقدر على كل شيء، وقد لا يفعله سبحانه وتعالى لا لعجز ولكن لحكمة.
تمام. الله عز وجل قدير على كل شيء، لكن هذا الشيء شاء أن يوجده لحكمة، وهذا شيء شاء أن لا يوجده. يبقى الموجود وعدم الموجود، الوجود من العدم، هذا متعلق بالحكمة، لأن مشيئة الله عز وجل متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى، أما قدرته فهي شاملة. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى هو على جمعهم إذا يشاء قدير.
أيوة.
لا يقتضي ما يعتقدونه هم من أنه لا يقدر إلا على ما تتعلق به المشيئة، لا يفيدهم هذا، هو قادر على ما تتعلق به المشيئة وما لا تتعلق به المشيئة سبحانه وتعالى. فالضحك صفة وفعل من أفعال الله اللائقة به، والعاجب من هؤلاء يؤولون الرضا بالإرادة، وهنا يؤولون الضحك بالرضا.
نعم. يعني إذا جئنا بقى لنصوص الرضا يؤولون بإرادة الثواب أو إرادة كذا. انتبهتم؟ هذه لفتة طيبة. يعني إذ يذكر الضحك وكذا يؤولون بالرضا وورخة. طيب وإذ يذكر بقى الرضا، يعني أنت أولتها بالرضا، يعني تثبتون الرضا، أولتموا بالمحبة تثبتون المحبة، يأتون بعد ذلك إذا قيل المحبة أول المحبة وأول الرضا. ما
فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الصفة ولم يؤولها، والصحابة والتابعون لهم بإحسان آمنوا بها ولم يؤولوها، فهل الجهمية ومن سار على نهجهم؟
ولهذا ما في صحابي قال يا رسول الله ما معنى الرضا ولا كيف يرضى؟ ما قالوا، ولا صحابي واحد قال هذا، ولا وقعت عند التابعين، وإنما أنظر إمام مالك لما قيل له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بس مجرد هذا، كيف استوى؟ فقال هذا الاستواء غير معقول، والكيف غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. نعم.
فهل الجهمية ومن سار على نهجهم من الأشاعرة وغيرهم أكثر تعظيما لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان؟ كلا ثم كلا.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراء بإسناده،
يعني تحت باب معرفة طريق الرؤية أيضا. نعم.
رأى بإسناده عن أبي سعيد الخدري،
لعل تحت هذا الباب لأنه ما جعله له باب آخر. نعم.
رأى بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن ناس من في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث.
نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ نعم. الحديث. قال النووي
رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة من النار معناه يجمع جماعة.
سبحان الله، سبحان الله، يجمع جماعة، لا لغة ولا سبب في تأويل وخروج عن الظاهر. يقبض قبضة من النار معناه يجمع جماعة. ليه؟ لأن القبض الحقيقي لا يليق بالله عندكم. نعم.
قال الشيخ ربيع أقول وهذا تأويل باطل.
والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه قبضته مطويات بيمينه وبيده الأخرى يبسط يده. سبحان الله يضع يده كل هذا. نعم.
قال الشيخ ربيع أقول وهذا
خلقت
تأويل
باطل. يدي بل يداه مبسوطتان. هل أول هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ كل هذه النصوص لا تؤدي إلى إثبات صفة يدين حقيقيتين. ما الإشكال؟ أصل هذا شأن الأجسام، لأن الجسم مركب، فلو أثبتنا يدين بهذا إثبات جسم لله سبحانه وتعالى، هذا شأن مركبات. ما نقول ليس كمثله شيء. ولهذا كما قلت لكم الضربة القاضية مخزنة لهم. طب والذات؟ لماذا لا تتأولون الذات؟ لا يمكن. طيب إذن هي مثلنا، إثباتها يقتضي التمثيل. قالوا لا، ذات ليس كمثلها ذات. نقول وقولوا صفات ليس كمثلها صفات. نعم. وإلا فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا في الذات ما قلتم في الصفات، وإما أن تقولوا في الصفات ما قلتم في الذات، بس لا ثالث لهم. يلزمكم هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولهذا نحن قلنا في الذات ما قلنا في الصفات، وقلنا في الصفات ما قلنا في الذات. قلنا ذات لا يماثلها ذوات، وقلنا صفات لا يماثلها ذوات. يبقى التزمنا ماذا؟ التزمنا الحق في الذات والصفات. أما أنتم فرقتم بين ذات وبين صفات. نعم.
أقول وهذا تأويل باطل، فصفة اليد ثابتة لله بالقرآن والسنة. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا كمال لله سبحانه وتعالى ليس نقصا. سبق أن قلنا إن حديث أبي سعيد يتفق مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الجملة، وقد ورد فيه أيضا زيادات، منها أن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. وقبل هذا يقول للمؤمنين هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، يعني هل بينكم وبين الله آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق الآية العلامة التي يعرفون بها ربهم عز وجل. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الآية من سورة
فيكشف عن ساق
يوم يكشف عن ساق،
لا فيقولون فيكشف عن ساق فلا يبقى.
نعم
اللي هي هذا. نعم فيكشف عن ساق الآية العلامة يعرفونها.
نعم فيكشف عن ساق الآية فيكشف عن ساق. قال الآية العلامة التي يعرفونها التي يعرفون بها العلامة التي يعرفون بها ربهم عز وجل. وقد ورد عن ابن عباس أنه فسر الآية من سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أنه فسرها بالشدة. وكذلك فسرها غيره من اللغويين والمفسرين، وهذا وإن كان يأتي في اللغة يعني يأتي في الشدة، وأنه يقال كشف عن ساق يعني عن شدة، لكن الساق في هذا السياق ليس إلا من صفات الله عز وجل. والقرينة قوله هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فالضمير في تعرفونه عائد على الله عز وجل، لأنه قد جاءهم الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي سعيد وكما في حديث أبي هريرة أن الله يأتيهم أول مرة فيستعيذون بالله منه، ثم يأتيهم ثانية مرة في الصورة التي يعرفونه بها. فقوله فيكشف عن ساق أي كشف عن ساقه اللائقة بجلاله فيعرفوه حينئذ وخروا له سجدا.
طيب في رواية في الصحيح بذكر الضمير
عن ساقه
شوف يا محمد شوف. نعم.
فابن عباس لو سمع هذا الحديث بهذا السياق لما فسره بالشدة رضي الله عنهما.
يعني ساق في اللغة ترد بهذا بما فسره ابن عباس ترد بهذا، ولما كانت الساق التي في القرآن مجرد عن الضمير فمن فسرها بهذا لا إشكال، ويكون هذا أيضا من لازم ماذا؟ من لازم إثبات صفة الساق، لأن هذا اليوم الذي يكشف الرب عز وجل عن ساقه وكذا فيه من الهول ما فيه وفيه من الفزع ما فيه وغير ذلك، فهذا من اللازم. لكن الساق المضافة تكون من باب إضافة صفة، ولهذا لما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في هذا الموضع دل على أن الآية من آيات الصفات. ولا نظن نفس المسألة في الصورة، ولا نظن أن ابن عباس ينكر صفة الساق، ولا نظن أن الآية ليس من آيات الصفات. ولو سلمنا جدلا أن ابن عباس إنما فسر هذا بموضع القرآن ولم يرد الحديث، وأن ابن عباس لا يثبت ساقا فلعدم العلم به لا لجحوده، لو سلمنا جدلا فلعدم العلم بالنص لا لجحوده، ولهذا لا يصح ولا حجة لمن استدل بتفسير ابن عباس على أن ابن عباس ماذا يؤول. لا، ابن عباس أول موضعا ليس فيه إضافة ما فيه عن ساقه، فأول الموضع هذا بظاهر هذا في اللغة، ولأن هذا أيضا من لازم. نعم،
في البخاري.
نعم،
في البخاري.
البخاري فيه
في رواية أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة الحديث.
طيب، عند مسلم في رواية أخرى، عند مسلم كل رواية الواردة ساق
عن ساقه انفرد بها البخاري عن ساقه
انفرد الدارمي. نعم، لكن الاستدلال يبقى هذا عند البخاري وكفى بهذا. الأمر الثاني إن حتى لو لم يرد الضمير، استدلال النبي بأنها علامة يعرفنا بها الله دي إضافة، دي إضافة. نعم،
فابن عباس رضي الله عنهما لو سمع هذا الحديث بهذا السياق لما فسره بالشدة رضي الله عنهما.
هنا فائدة، لو جاءك أحد أيضا وقال عند مسلم أيضا عن ساق، فيحمل على الساق المفسرة في القرآن، لأن أنت تقول الساق اللي فسره ابن عباس ليست فيها إيه؟ الضمير، ليست فيها الضمير. نقول الشاهد هو هنا أصلا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة الرب وهي الصور، صفة الرب عز وجل. الأمر الثاني أنه ورد في البخاري الضمير. نعم، إيه. نعم، طيب ابن حجر علق على الضمير من عدمه،
قال فابن عباس لو سمع هذا الحديث بهذا السياق لما فسره بالشدة رضي الله عنهما، ولو بلغه حديث أبي سعيد لفسره كما عرفه غير من أئمة الإسلام بارك الله فيهم. ولا نقول يرجع عن تفسير الآية لأن هذا مقتضى اللغة، ولكن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة لبيان القرآن مقدم على تفسير ابن عباس وغيره رضي الله عنهم.
والذي فسره ابن عباس ليس باطلا إذ هو من ماذا؟ من لوازم هذا المعنى. نعم،
الشاهد أن السياق يدل على أن هذه الساقة ليست شدة، وإنما هي صفة من صفات الله عز وجل.
نعم، لا، إنما يخبر عنه بالقابض الباسط، لكن ما ورد إلا في حديث المدرج فيها. نعم، نعم.
باب آخر أهل النار خروجا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى قوله قالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين. قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى.
نعم، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معه؟ قال يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال أسألوني مما أضحك، فقالوا مما تضحك، قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين. سبحان الله، النبي يخبر بهذا والصحابة يستمعون هذا، ما في واحد غار على الرب فقال كيف يصاب بالضحك؟ شيء ما تكلم فيه الصحابة وأمروه على ظاهر النبي، وقرأه الصحابة وأمروه، وقرأه التابعون وأمروه، حتى جاء هؤلاء الأقزام يقولون الذي يليق بلا ألا يضحك. يعني غاب هذا عن النبي، غاب هذا عن الصحابة، غاب هذا عن التابعين، وجاء هؤلاء يقولون بأنه لا ينبغي أن يوصف الله عز وجل بالضحك ولا بالعجب ولا بالرضا ولا بالمحبة ولا 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 إلى آخر ذلك. هم أعلم بالله من الله، لأنه أثبت نفسه يدين ووجها وكذا، وأعلم بالله من رسول الله، وأعلم بالله من الصحابة، وأعلم بالله من التابعين. هذا لازم كلامه، شيء ما تكلم فيه لا الرسول ولا الصحابة ولا التابعون، كيف نخوض فيه؟ سبحان الله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولو وقف الإنسان عند الحد الذي يؤذن له فيه الكلام في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما حصل ضلال، إنما الضلال يقع جهل بتجاوز بهوى. نعم،
كلام ابن حجر شيخنا.
نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تحت هذا
الأخ علاء موجود؟ تعالى يحيى.
قال أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن شدة أمر. وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال هو يوم كرب وشدة. قال الخطابي فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب. وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة مستوفا في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه، وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. فأخرج الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين.
قال
ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا.
قال الإسماعيلي،
هذا كلام الإسماعيلي بعد يذكره بعدها. ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه، وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. فأخرج الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله عن ساقه نكرة.
من الذي قال
هذا؟ كلام ابن حجر ينقل عن الإسماعيلي.
لا،
ابن حجر يقول فأخرج الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة وينقل عن إسماعيل.
واصل.
ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من المشابهة.
هذا مستحيل يقول إسماعيل طبعا.
هذا يكون كلام ابن حجر تعليقا يعني. لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء. آخر الكلام.
نعم، لكن قوله الإسماعيلي هذا أصح.
وذكر عن ساق وعن ساقي، وأن ساق أصح من ساق لموافقتها للقرآن.
بس ما أظن هذا كلام إسماعيلي.
هذا كلام ابن حجر نقل عن إسماعيلي.
أعد قبلها شوية. أول تحرير اللفظ.
قال الخطابي فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب. وذكر غير ذلك من التأويلات.
كلام مردود. نعم.
وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة مستوفا في كتاب الرقاق إن شاء الله. ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه. وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله
العلف المستخرج. نعم.
ثم قال في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة.
هذا كبحث يعني مسألة يعني حديثية من بعد هذا بقى. لا،
لكن قال ابن حجر لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح.
أي هذا ما يقول إسماعيلي. ها ايه، بس هذا كلام الشيخ الدويش مو بكلام ابن حجر. هات كلام ابن حجر الاول ثم تعليقه دويش. مش انت بتقرأ في تعليق دويش لفظه ايه بعد ايه؟ هات نقله. لا اترك هذا، هات نقله انت سياق نقل دويش. نعم. أعطيه هذا كلام الدويش.
قال العلامة الدويش تعليقا على فتح الباري قال في الجزء الثامن على قوله في الحديث يكشف ربنا عن ساقه كلام ابن حجر قال الإسماعيلي هو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم ثم أخرج من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين. قال لفظة ساقه ثابتة في الصحيح والرواية الأخرى لا تنافيها ولا تعارضها وما ذكره الإسماعيلي لا يلزم من إثباتها فعن أهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة.
لا يعني لازم إثباتها أن يكون أعضاء وكذا إلى آخر ما بس هذا محال يكون هذا قول إسماعيلي. هذا ما هو بكلام إسماعيلي هذا أولي أحمد اللي صاحب المستخرج. نعم
قال فعن أهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بصفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الدويش.
يعني اعتبر هذا الكلام كلام الإسماعيل. لا هذا الله هذا لا يمكن يكون كلام إسماعيل. نعم الزكاة الإسماعيلي صاحب الاعتقاد. في الترجمة هاتوا شوف اي نعم الخطابي نفسه كلامه في هذا مردود. نعم طب شوف ترجمة الإسماعيلي كان متكلما اولا لعل ترجمة الإسماعيلي. ماشي اقرأ شوف الترجمة.
هو الكلام هنا شيخنا متصل من كلام الإسماعيل في الحديث المطبوع يعني لم يفصل بين كلام ابن حجر وكلام الإسماعيل. قال النووي ورحمه الله تعالى قوله قالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين. قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده والله أعلم. قال الشيخ ربيع أقول انظر إذا جاءهم
إسماعيلي صاحب المعتقد هذا معروف معتقده اعتقاد أئمة الحديث إسماعيلي صاحب المستخرج كذلك. نعم هي ما نقول لك هو نفسه هو فهل هذا إسماعيلي آخر الله أعلم. نعم نقول هو كلام موقف عند ترجيح الروايات يعني يرجح رواية على اعتبار مفقودة لفظ القرآن هذا شيء ما في إشكالية معنى هذا لا ينافي ذاك لكن الزيادة يلزم أعضاء وكل كلام هذا ما تكلم به أحد قبل الأشعار أصلا خالص مطلقا في الأمة مثل هذا الإراد ما يريده غير أهل البدعة. نعم لا في جسمية نفسها في أعضاء إثبات أعضاء كل هذا ما تكلم به أمة السنة. نعم فلعل هذا يعني هذا منصوب بكلام ابن حجر يقول هذا عن كلام ابن حجر. نعم
قال الشيخ ربيع: أقول انظر إذا جاءهم وصف الله بالرضا أو رحمة أو رحمة أولوها بإرادة الخير والإحسان، وإذا جاءهم وصف الله بأنه يضحك أولوا الضحك بالرضا والرحمة وإرادة الخير، فعلى ما يدل هذا؟
على الاضطراب. على ما يدل هذا؟ على الاضطراب، لو ليس لهم منهج ثابت. نعم.
فهل كان يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن سبب ضحكه أن يقول من رضا الله ورحمته بدلا من ضحك رب العالمين؟ وإذا كانت صفة الضحك تدل على التجسيم والتشبيه، أفيطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رب العالمين؟
فإذا قال قائل يطلقها لكن لها مراد، نقول إطلاق الباطل الظاهر الباطل لا يطلق ولو أرد بحق، وهذا من أقوى من أراد به على هؤلاء. أنتم تقولون استوى معنى استولى، طيب والسؤال الحقيقي لا، ده هذا باطل، لأن هذا يقصد أن الله جسم، يعني معناه أن هذا الظاهر باطل. فهل يجوز إطلاق ظاهر باطل وإن أريد به حق؟ الضحك ظاهر باطل عندكم، هل يجوز إطلاقه ولو أريد به معنى حق؟ يبقى هذا كله وصف القرآن، ما هو بكتاب هداية هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم والصحابة كتموا، إذ كيف يبقي الرسول على باطل على ظاهر باطل؟ نعم.
شيخنا يستدل على الضحك أيضا لا يقول بالرضا، أنه في مقابل ضحك النبي.
نعم،
أن الضحك هنا في مقابل ضحك النبي، فلما كان ضحك النبي ضحكا حقيقيا،
هذا من الأوجه كذلك
وليس رضا. نعم. كذلك. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن المغيرة بن شعبة يخبر الناس على المنبر، قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر، قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، الحديث. قال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله تعالى أما أردت فبضم التاء ومعناه اخترت واصطفيت.
نعم.
وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم،
وليس اليدين حقيقية بيدي. نعم. يقول فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم. نعم.
أقول قوله غرست كرامتهم بيدي، هذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل.
صفة اليدين.
اليدين.
المفترض هذا صفة اليدين. نعم. بيدي لنا مثنى.
فلا أدري لماذا أغفلها الشارح، بل لماذا أولها هذا التأويل الباطل.
نعم. واليد إذا ثنيت لا تؤول بغير يدي الحقيقيتين، وأضيفت ثنية وأضيفت الله عز وجل، فهما يدان حقيقيتان، فلا تؤول اليد هنا بغير يد الحقيقي، اليد التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. بلفظ ايه اردت غرست كرامتهم بيدي. بيدي. نعم. يبقى اثبات اليد. نعم. اليد هنا المضافة كذلك اذا ثنيت فهذه صفة، وإذا أضيفت فهذه صفة، إنما التي تتأول المفردة التي تأتي معنى القدرة معنى النعمة، اليد المفردة وليس اليد المضافة أو اليد المثنى. فهنا غرست كرامتهم بيدي. بيدي والمثبت لعز وجل طبعا يدان، لكن ظهر لفظ هنا الإفراد بيدي، فاليد هنا مضافة، فاليد المضافة لا تكون إلا صفة. لكن لو أردنا يدا تؤول بقدرة وبنعمة فاليد المفردة، مثل ما قال النبي ما من أحد له يد علينا إلا قد كفنه بها، له يد علينا، يعني مثلا ماذا، شيء من خير وشيء من عطاء شيء من كذا، له يد، ضربت بيد من حديد شار إلى القوة بيد، إنما بيدي لا تكون إلا الصفة. ولهذا فرق بين يد محمد علي وبين لمحمد يد علي، يد محمد، هذه مضافة لمحمد لا تكون إلا صفة، لمحمد يد علي، هذه نعمة. يبقى ما الفرق يا أخوان بين المؤولة لا تؤول والتي لا تؤول؟ ما الفرق؟ ها قول يا يوسف. اليد التي تؤول إذا كانت مفردة، ها نعم، أما التي لا تؤول إذا أضيفت ثنيت. نعم نعم قال إيه؟ أعد يا أحمد. لا قبلها، قبل هذا كان تعليق على إيه؟ تعليق على إيه قبل المتن؟ يعني اللي قبلي إيه؟ ها؟ أيوة. ها؟ تمام، هذا فيه نفي، اعتقد فيه الأعضاء، ها قال اعتقد فيه الأعضاء وليه، ها أي هذه ما نفى عن السلف ولا أثبته. قل
كلام شغنا
كلام في الفتح عن ساقن
تعتقد أمة الحديث،
لا في عن ساقن حتى أنا ما ورد الفتح، ها قال أعتني كلام.
قال ابن حجر ثم أخرجه من طريق حفص
ساق بن ساق ساق بس من أول ساقي ساق وساقه ولهذا موافق للقرآن.
قال الإسماعيلي وهذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله
عن لا يظن
لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك
يعني إذا قام عنده أنه لو كانت ساقه لو كان بساقه لفهم أن هذه أعضاء، يعني هو بعد ترجيح ساق وساقه قال ايه، لانه يقول رجح بساق لموافقتها للقرآن، ها لا يظن
لا يظن ان الله ذو اعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس،
فاما انه اورد هذه يكون قد اورد هذه طالما انه اورد في المعتقد لا يظن به اعضاء وجوارح وكذا، يبقى هنا اما يكون هذا من مسألة الترجيح يكون رجح الساق عن الساقي، لأن ساق تقتضي صفة لكن ساق اللي هي الشدة كما فسرها ابن عباس، ويبقى تعالى عن أعضاء لأن لازم الإضافة هنا أن يكون ذو أعضاء، وطبعا هذا معنى باطل، أو يكون هذا ليس بلازم للإسماعيلي ويكون إسماعيلي يثبت صفة الساق سواء بالإضافة أو بغير إضافة لكن ترجيح حديثه فقط، ثم يريد أن ينزه الله عز وجل عن المشابهة الحوادث فيقول ومع إثبات الساق، ويكون قصده هكذا ومع إثبات الساق سواء بالإضافة أو بغير إضافة لا تظن أنها ماذا أعضاء وجوارح وغير ذلك، يكون هذا هو المعنى. يعني إذن إما أن يريد نفي رواية ساقه لأن لازمها إثبات جوارح وكذا وهذا قد يبعد، وإما أن يريد من خلال ذلك أنه سواء ثبتت بالإضافة أو بالإضافة فهي صفة ولكن لا نظن أنها كصفات المخلوقين، ولو أنه قال لا نظن نعتقد أنها ليس كصفات المخلوقين هذا صحيح، إنما مسألة الأعضاء والجوارح والأشياء هذه السلف ما ينفون ولا يثبتون. نعم
قال يا شيخنا
أيوة اقرأ أنت.
قال هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة، بل هي من الكلمات المبتدعة المخترعة، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات.
يبقى إذا هذا طالما موجود في معتقده أن هذا فعلا يبين أن هذا كلامه، يرجح أن هذا كلامه في الفتح. لكن يبقى السؤال، هل كلامه بعد إثبات ثق، ولا كلامه حتى لا يظن من إثبات، هل كلامه هذا يرجح به نفي الساق التي يصفه، ولا ينزه الله مع وصف الساق أن يكون ذو أعضاء وجوارح وإلى آخره؟ لعل الثانية الأشبه، لأنه في معتقده ذكرها بعد صفة اليدين، صح؟
نعم شهر.
بعد صفة اليدين قال
يقول وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح،
تمام،
ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.
يبقى هذا الظاهر أنه هو لا ينكر صفات الساق سواء بالإضافة أو بغير الإضافة، وإن رجح هو رواية الساق بدون الضمير لمفخر القرآن، لكن نقول مثل هذا لا يرجح به إذ ثبتت الرواية بهذا، وهي من رواية الثقة وأخرجها الثقة، وهو البخاري رحمه الله في كتابه، فالرواية مقبولة ولا يطعن فيها ولا يقال هذه مفخر القرآن، لأن هذه ليست مخالفة لما في القرآن، الإضافة ليست مخالفة لمن في القرآن، فساق وساق ليس بينهما خلاف. أما استعماله هنا رحمه الله تعالى في التنازع عن الأعضاء والجوارح والطول والعرض، هذه ما استعملها السلف رحمه الله، ولو قال ليس كمثل شيء من السمع البصير ليس يماثله تماثل صفاته صفات المخلوقين لكان هذا هو الأكد له. نعم ولو تفرد ثقة، نعم، ليس التفرد مخالفة. لا لا، ما هو ده معروف، ما احنا معروف، هذا هو معروف، الصفة ثابتة، لكن هي الآية، ما احنا قلنا في الأول كده، احنا قلنا في الأول كده الصفة دي ثابتة، لكن هل هذه الآية، لأن الصفة ثابتة بالنص الحديث، لكن هل هذه الآية من آية الصفات أم لا؟ فهذا اللي يحملها على الشدة وكذا لا يحتمل من آية الصفات، لكن نقول لا ينبغي، شو بقى، لا ينبغي اعتبار اختلاف فيها بعد استدلال النبي بها، لكن هذا تأويل ايه؟ تأويل اللي قال فيها بالشدة، ده تبرير تعليل من قال فيها بالشدة، فلأنها ليس عندها نص الصفات تفسيرا استدل بها على الصفة، قال صفته التي يعرفون، فأتى بالآية، طيب يبقى أتى بالآية، ما هو الآية في الصفة التي يعرفون، أي نعم، يبقى أتى بالآية في التفسير. ليه النبي جابها؟ لماذا أتى النبي بها؟ ما هو هذا اللي أنا بقول الآن، كان هو كلام شيخ الإسلام، هاته لأحمد يقرأه، هو اللي أنا بقوله الآن هذه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري، لم يقل يوم يكشف الساق، وهذا يبين خطأ من قال المراد بهذه كشف الشدة، وأن الشدة تسمى ساقا، وأنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف عن الشدة أو يكشف الشدة، وأيضا في يوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار، والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد.
ده ابن تيمية،
ده في الاستغاثة،
هذا لو ان رواية ابن عباس الغسان ده ارحنا من اولها، دي تبقى راحة من اساس التأويل. ها
الكلام اخر في مجموع الفتاوى، قال الذي اقوله الان واكتبه، وان كنت لم اكتبه فيما تقدم من اجوبتي، وانما اقوله في كثير من المجالس، ان جميع ما في القرآن من ايات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار اكثر من 100 تفسير، فلم اجد الى ساعتي هذه عن احد من الصحابة انه تأول شيء من ايات الصفات او احاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنه من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير، وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، هذا خطأ، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة. انتهى.
يعني بدل آخر هو الآية.
نعم. لكن هو قال في الصحيح، رواه أبو سعيد في الصحيحين
اللي هو الحديث،
لكن في ساقه بخن فرب
اللي مر معنا ايه
وعزاهر الصحيحين
ايه نعم أصله يعني أصله واستدلال بالآية، الاستدلال بالآية. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله
الاستدلال بالآية في الصحيحين لكن بالساق ثم في بمفرد من البخاري ساقه. نعم. ولا خلاف بين ساق وساقه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى وأما قوله فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه، فتقدم بيانهما في أوائل الكتاب، وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك. وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى يتجلى يضحك، يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنهم.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله أقول هذا تأويل فاسد لصفة الضحك والمجيء، وقد تقدم قبل قليل التنبيه على ما يتعلق بصفة الضحك. وأما المجيء فمن العجائب تأويله بما يصادم نصوص الكتاب والسنة، ومنها قول الله تعالى فعال لما يريد، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى، والله يجيء وينزل وهذا من كماله سبحانه وتعالى وليس بنقص. ولكن الجهمية وأفراخها من الأشاعرة والمعتزلة ينكرون هذه الأفعال المجيء والنزول والغضب والرضا والضحك إلى آخره، فالأفعال كالصفات التي تثبت لله عز وجل ولا تشابه صفات المخلوقين، والأدلة الكثيرة التي ثبتت بالكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وينزل ويجيء. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة،
ولا يقال وجاء أمر ربك، إنما جاء ربك لما أراد الله سبحانه وتعالى إتيان الأمر قال أتى أمر الله، فالإتيان والمجيء حقيقي، ولأن مجيء الملك حقيقي وجاء ربك والملك. نعم.
وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وورد بها كثير من الأحاديث، وآمن بها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وآمن بها التابعون وخير الأمة، حتى جاء الزنديق الجهم بن صفوان وجاء بمبادئه الخبيثة، ومنها تعطيل الصفات والعياذ بالله، فعطل وأنكر أسماء الله وصفاته، وجاء المعتزلة وأنكر الصفات سواء الذاتية أو الفعلية، لأن فلسفتهم الخبيثة أن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، قبحهم الله، ولا يعقل أبدا أن تكون ذات الله بصفات
ولهذا عندهم عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصر بلا بصر، لأننا لو أثبتنا عليما بعلم قديرا بالقدرة سميعا بسمع هذه الصفات يلزم منها تعدد الذوات، يبقى عندنا ليس الله واحد، ولهذا عندهم هذه كلها مترادفة، إنما عند أهل السنة والجماعة فهذه الصفات متباينة باعتبار معانيها، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحد، فكلها لموصوف واحد، أما هي فمتبينة فيما بينها، فالعلم غير القدرة، والرحمة غير الغضب. نعم.
ولا يعقل أبدا أن تكون ذات الله بصفات في زعمهم، فلا يوجد ذات مجردة من الصفات إلا في خيالهم، أما في الواقع فلا يوجد ذات إلا موصوفة بصفات، فالله سبحانه وتعالى بذاته.
ولهذا تجردوا عن الصفات تجريدها عن الوجود، تجريدها عن الصفات تجريدها عن الوجود، إذ لا يوجد ذات بلا صفات، فإذا نفيت الصفات لزم نفي الذات. نعم. ولهذا المعطل يعبده يا اخوان عدما. نعم.
فالله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ورب العالمين. قوله: فيقول من تنظرون، أي تنتظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك فتجلى لهم يضحك. سبق أنه في المرة الأولى يقولون نعوذ بالله منك حتى يأتينا ربنا، حتى يأتينا ربنا، وفي رواية يقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. الشاهد أنه فيها إثبات الصفات وأنه يضحك، وهذه الصفات جاءت فيها أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فالضحك موجود في السنة، أما المجيء فثبت في القرآن والسنة. قال: فينطلق بهم ويتبعون، يفعل الله ما يشاء.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورى بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك الحديث. قال:
يقولون لو استشفعنا عن ربنا، حديث الشفاعة.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أصل الخلة الاختصاص والاصطفاء. وقيل أصلها
والاستصفاء.
قال: أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء. وقيل أصلها الانقطاع إلى من خاللت، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة. فسمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه وتعالى. قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول هذا القول والذي قبله باطلان، لأنهما دندنة حول نفي الخلة التي هي كمال المحبة، فالله يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحبونه. وقال تعالى: واتخذ الله
هي أعلى درجة المحبة، وهذا كمال المحبة، ولهذا لم تقل لأحد. النبي قال: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الدندنة يدندن ليه؟ لأنما قال أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء، وقيل أصل الانقطاع لمن خللت خذ ما يخل بها الحاجة. فين بقى ذكر المحبة؟ إنها أعلى درجة المحبة، لم يذكر كلمة محبة، فلهذا قال يدندن. هي الاختصاص والاستصفاء من لازم المحبة، من لازم خالص المحب، فهو لم يذكر فيها خالص المحب، فلهذا اتكلم عن معنى الاختصاص، الاستصفاء، الانقطاع الى من خللت، الى غير ذلك. المفترض انه يفسر به خالص محبة، اعلى محبة. نعم. نعم.
وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالخلة لإبراهيم عليه السلام ثابتة بالكتاب والسنة، وهي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الاختصاص والاستصفاء هذا كل الرسل، الله يصطفي من أكثر الرسل ومن الناس، لكن اختص محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم. أي نعم. إذا ما أثبت محبة لإبراهيم. نعم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورى بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك الحديث. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم آتيه فأقول يا رب، معنى آتيه أي أعود إلى المقام الذي قمت فيه أولا،
عشان لا يكون إتيان حقيقي لرب.
وسألت وهو مقام الشفاعة. أقول: لكن هذا المقام تحت العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
ورب إسناده: فهذا فيه نفي العلو، يلزم منه نفي العلو. نعم.
ورابي إسناد قال الإمام مسلم رحمه الله ورابي إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وذكر حديث الشفاعة. قال النووي رحمه الله متأولا لهذه الصفة صفة الغضب في قوله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله، وهذا معنى غضب الله تبارك وتعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه لمن أراد به الخير والكرامة.
فهذا تأويل غضب وتأويل رضا. نعم،
لأن الله يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا والله أعلم.
سبحان الله، يعني نفي ما يتعلق بالمشيئة. نعم، فإن ربك غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله، فيقول يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله أقول الغضب صفة من صفات الله اللائقة بجلاله، وهي من الصفات الدالة على كماله وعدمها، وعدمها نقص يتعالى الله عنه. فالكفار بأصنافهم لا يغضبون من الشرك والفواحش، وكذلك الحيوانات والجمادات لا توصف بالرضا والغضب، فهل هذا من كمال هذه الأصناف؟ وإذا لا يجوز تأويل هذه الصفة بمخلوقات الله تعالى من أليم العذاب وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال. ويسأل هل الأنبياء الذين قالوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كانوا يعتقدون أن الله منزه عن صفة الغضب ثم وصفوه بها، ومع هذا كانوا على عقيدة الجهمية ومن سار على نهجهم في تعطيل الله من صفات كماله؟
أو كان هذا حتى مثلا الرواية ألم يفسروا هذا ليرفعوا ظن السوء في إثبات صفة الغضب لله؟ لو كانت صفة الغضب لله غير لائقة به، الرسول يروي هذا ولا ينبه على هذا الباطل؟ ثم كيف يروي الباطل؟ ثم كيف يأتي الشرع بالباطل في ظاهره؟ نعم.
وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الاعتقاد الذي تقول به الجهمية ثم يروون هذه الأحاديث للعرب والعجم وغيرهم في مختلف البلدان لا يحذرون من اعتقاد ما تدل عليه في الصفات ولا يؤولونها ألا يؤدي هذا إلى اتهامهم في دينهم وأمانتهم؟ ثم إنما يلاقيه الكفار من عذاب النار الدائم أشد مما يلاقونه في هذا اليوم بما لا يقاس، ألا يدل هذا على فساد هذا التأويل؟ وقول النووي رحمه الله كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. قال الشيخ ربيع أقول إن هذا تأويل باطل جرى فيه النووي على طريقة الأشاعرة المقلدين للجهمية والمتابعين لهم في تأويل كثير من صفات الله عز وجل، ومنها الاستواء والنزول والرضا والغضب، وهذا الكلام فيه مخالفة لمنهج السلف الصالح ولظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأويله فاسد، إذ أول غضب الله بمخلوقاته وهو ما يشاهده أهل الجمع من الأهوال، وكذلك أليم العذاب فهذه مخلوقات، فأول صفة الله اللائقة بجلاله أولها بخلقه ومفعولاته. ونسأله هل الأنبياء المذكورون حينما سيقولون هذا الكلام هل هم يعتقدون أن غضب الله هو ما يشاهده أهل المجمع وما يرونه من أليم عذاب، أو يعتقدون أن هذه صفة من صفات الله تليق بجلاله؟ وهل الرسول والصحابة والتابعون حينما كانوا يبلغون الناس من عرب وعجم بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يتأولون هذه التأويلات ويلقنون من يبلغونهم من العجم بمثل هذه التأويلات؟ حاشاهم، ولو كانوا يعتقدون ما يعتقدون الجهمية في هذه الصفات وبلغوهم بها ولم يحذروهم من هذا الاعتقاد أو من الاعتقاد الذي يفر منه الجهمية لكانوا والعياذ بالله في موضع التهمة، إذ لم يحذروا الناس من هذا الأمر الذي يعتبره الجهمية ضلالا وينزهون الله عنه، ووالله ليس بضلال، وإن صفة الغضب والرضا لمن صفات الكمال، فالجمادات لا توصف برضا ولا بغضب، وكثير من الكفار لا يغضبون من الشرك والفواحش وهذا نقص فيهم، والله يغضب من الشرك والفواحش والمعاصي وهذا غاية الكمال، ولا يصف الله نفسه ولا يصفه رسوله إلا بما هو كمال، والله تبارك وتعالى ينزه نفسه عن صفات النقص كما نزه نفسه عن الصاحبة والولد والشريك والنظير والند سبحانه وتعالى، وهو ينزه نفسه عن السنة والنوم وما شابه ذلك من النقائص، فكيف يتصور عاقل أن الله يصف نفسه بما يوهم النقص ولينزه نفسه عنه كما نزه نفسه عن النقائص التي أشرنا إليها. وقوله بأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا هذا مبني على الأصل الجهمي الذي هو ينبوع الفساد والبدع والضلال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما تصوروا أن الله لا تقوم به الأعراض كما يزعمون شرعوا في
ولاد عندهم تعالى الله عن الأعراض ليصفه والأغراض أنه يفعل لحكمة وكذا أنه ما يفعل بمجرد مشيئة والأبعاض اللي هي الصفات الذاتية الاختيارية الخبرية فتعالى الله عن هذه. نعم.
فلما تصوروا أن الله تعالى لا تقوم به الأعراض كما يزعمون شرع في تعطيل صفاته تنزيها له
لأن هذه صفات أعراض والأعراض لا تحل إلا بحادث. نعم.
قال زعما منهم عن الأعراض التي هي حوادث والله لا تحله الحوادث في زعمهم.
نعم.
والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وأفعاله
فلو وصف الله بغضب حقيقي برضا حقيقي وكذا هذه أعراض هذه حوادث إذا تحل في 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 الله إذا هو حادث هذه ما تحل إلا في حادث. نعم.
والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وأفعاله تحصل كما يريد ومتى شاء وهو فعال لما يريد في كل وقت وحين وهذا من الأدلة على كماله سبحانه وتعالى ولا نصف أفعاله بأنها أعراض بل هي صفات وأفعال كمال ولو سلكوا منهج السلف ودانوا بما دانوا به لنجوا من هذه التأويلات الفاسدة والتلاعب بالنصوص القرآنية والنبوية. فمذهب السلف من الصحابة ومن اتبعهم الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تشبيه أو تعطيل. ولقد وصف الله نفسه في كتابه بهذه الصفات ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الصفات ولو كانت توهم نقصا لما وجدت لها ذكرا في الكتاب والسنة بل لوجدت فيها تنزيه بل لوجدت فيهما تنزيه الله عنها كما نزه نفسه عن السنة والنوم واللغوب والولد والوالد والصاحبة.
نعم. أولا نزه نفسه أن يضيف إلى نفسه أولا وثانيا بإيضاح القرآن لهذا يعني لو أن استوى معنى استوى لو أن الاستواء على حقيقة هذا ممنوع لما جاءت سبعة مواضع باستوى كان يأتي فيها مواضع بين الحق استولى يعني أنا لو أتكلم سبع كلمات كلها باطلة وأقول أنا أريد من وراء هذه سبع كلمات كذا طيب يقال لي ما في إيضاح لكلماتك هذه كلماتك الباطلة ما في إيضاح إن تكلمت مرة بباطل تكلم ستة بحق حتى يفهم عنك هذا وأنا مخلوق فهذا نقص. فإذا الاستواء على ظاهره وحقيقته في اللغة هو المراد الغضب على حقيقته هو المراد وهكذا. نعم. الرز إيه؟ أي كله. نعم. إذا جئنا المحبة يفصل الأرادة لأنه عندهم الأرادة دي من الصفات السبع فبيقولون كل هذا بإرادة إرادة كذا إرادة كذا إرادة كذا مع أن أصلا الأرادة ثابتة للمخلوق أيضا ويمكن أن يقال إن إثباتها يقتضي التمثيل. نعم. نعم. الايه الا السبع الا الثلاثة عشر الا ما استثنوا فقط. نعم. واما المعتزل فكله صفات. نعم. الا ثلاثة. نعم.
قال باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وراى باسناده عن عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. قال الشيخ ربيع أقول تعليق التمائم
يعني يكون, يكون يعني تأويل لا يسترقون إذا لم يكن إذا كان لم يكن بهم علة فهذا مكروه أما إذا كان بهم علة فلا إشكال. الداودي يقول هذا فإنه يكره لمن ليست يبقى المراد بحيث لا يفعلون في الصحة ولا يسترقون حال الصحة، إنما لو طلب الرقية حال المرض فهذا جائز. ها.
أقول تعليق التمائم من الشرك، وقد ورد النهي عنها في أحاديث منها عن عقبة بن عامر.
طبعا لكن هو أضاف إلى ذلك ماذا؟ التمائم أيضا. نعم. وتعليق التمائم معروف. نعم. لكن اختلف في سألة إذا كان معلق من القرآن. اختلفوا إذا كان معلق من القرآن. والصحيح أنه لا يجوز أيضا لعدم ورود عن السلف.
وقد ورد النهي عنها في أحاديث منها عن عقبة بن عامر ومن تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وفي معناه أحاديث عن عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم. وتأويل الداودي لهذا الحديث تأويل باطل، يضيع ميزة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله وصبرهم على ما يصيبهم من الأمراض والآلام. ثم قال النووي رحمه الله: والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر
التمائم لا تعلق مطلقا ولو كانت من القرآن، لا يفرق بين حال الصحة وحال المرض. طيب أما الرقى فتركها أولى، ولكن لو أنه طلبها فهذا جائز، وقد جاءت بعض النصوص تدل على ذلك. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الرقى لأولاد جعفر نعم،
ولا يخرج من 70,000.
نعم، إذا احتاج إليها ما في إشكال إن شاء الله. نعم. وعليه تعمل الحديث الأخر. نعم، لا أمرهم أن يطلبوا. نعم، حيث أم سلمة. نعم،
هل عموم الطب يا شيخنا ينسحب على الرقية طلب الطب؟ طبعا
لا، تداوي. هذا تداوي
في الترك عند عدم الحاجة، يعني
فيها تفصيل، يعني طلبوا عند الحاجة إذا هناك ما يجب في التداوي، وهناك ما يحرم، وهناك ما يستحب، وهناك ما يكره، وهناك ما يباح. فلو أن المسألة لا ترتب ضرر على ترك الأمر هذا فترك التداوي أولى. نعم.
عند عدم الحاجة من طلبه هل
عند إيه؟
عند عدم الحاجة
مباح.
من طلب التداوي
مباح.
يخرج من 70,000
مباح. التداوي غير الرق، التداوي غير الرق.
وعلاج
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترق، ما قال لا يتداوون. نعم. أما بقى التداوي ما حكمه؟ نقول تجر عليه الأحكام الخمسة. نعم.
قال لكني أذكر. قال ثم قال النووي: والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نقطة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى في الصحيح.
هذا كلام النووي في رواية يرقون عند مسلم. أكمل.
لكني أذكر منه نكتة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال: ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. قال شيخ ربيع: أقول أما إباحتهما.
ثم قال النووي والكلام
ثم قال النووي رحمه الله: والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال: ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. قال الشيخ ربيع: أقول أما إباحتهما فنعم، وأما الثناء فلم يثن على الكي، بل صرح أنه لا يحبه كما ذكر هو ذلك بعد أسطر.
نعم. نعم. وقد أباح. هي بس ما في ثناء، ما في ثناء يعني، لكن جواز الاستعمال يعني. نعم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، من صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من 70,000، والاسترقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. النبي أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي، فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس. طب أمر أولاد أولاد عفوا أن تسترقي، هذا طلب الرخي للغير، لكن أمر عائشة كذلك أن تسترقي، لو فتوى موسعة أيضا غير هذا. نعم، تقول رواية نووي أعطي.
قال النووي ورحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الإمام أبو عبد الله المازري:
لا، يرقون، رواية يرقون. هل بس لخص هذا كلمة تعليق على يرقون؟ لأنه نووي عبارة الرواية عند مسلم، فالبعض يظن أن هذه يعني من المتفق على ردها وليس كذلك. نعم.
قال النووي ورحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: وفي الحديث الآخر: في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث، ولا مخالفة بين المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول. وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري وذكر كلام.
نعم. باب قوله
يقول الله. شيخنا في الموضع اللي النووي ذكره لم يذكر ثناء النبي على الكي. الشيخ ربيع انتقد الكي أنه أثنى عليه، ولم يذكر النووي
يقول وأثنى عليهما. النووي والكلام في الفقه والتبع الخياس، وقد أبحوا النبي وأثنى عليهما. نعم.
قال باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك، معنى في يديك عندك. وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ.
هذا أيضا تأويل صفات اليدين. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول نعم، الخير عند الله كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ومع هذا فيجب الإيمان بأن لله يدين تليقان بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، وهذا النص واحد من الأدلة الكثيرة على إثبات اليدين لله تعالى.
نعم.
كتاب الطهارة.
نعم. ولهذا دليل الإضافة هو دليل إثبات الصفة. قال خير في يديك، قال نو معنى في يديك عندك، وقد تقدم بيك وسعديك. طب ما الإشكالية؟ الشيخ يقول نعم الخير عند الله، ومع هذا فيجب إيمان بأن الله يدين تليقان بجلال لا تشبه أيدي المخلوقين، وهذا النص واحد من أدلة كتاب أدبات اليدين لله. لكن ما وجه الإثبات طالما أولنا الإضافة؟ يبقى التنبيه هنا مهم جدا، لأن قد يظن ظان أن التأويل إذا أولت الموضع فتنفي إثبات الصفة.
هذا ليش؟ نعم. ليس تأويل شيخ. هذا من الشيخ ليس تأويل مع إثبات الصفة. هو يقول نعم الخير عند الله معروف، لكن هذا الحديث دليل على إثبات اليدين. الشيخ لم يؤول هنا. الشيخ ربيع
الخير في يديه ما هو؟
اليدين حقيقيتين.
لا، والخير معنى الخير. الخير في يديه يعني كيف؟
البركة
هذا تأويل حسب صفة اليدين. نعم.
لا، هل يقال عندك كما هل يقال عندك مع إثبات الصفة؟
الإيه؟
هل يقال عندك مع إثبات الصفة؟
الخير عنده، لكن الخير عنده في يديه. الخير عنده في يديه، لابد نقول في يديه. نعم. اي نعم. وبعدين لكن الشيخ لما قال فيجب الإيمان بأن الله يدين تريقان بجلالة تشبه أيدي المخلوقين وهذا نص كذا وكذا، مثل ما تقول تجري بعيوننا يعني بمرأة منا بعيوننا. نعم.
كتاب
هذا
الطهارة
باللازم. هذا باللازم والمقتضي. نعم.
كتاب الطهارة ويتضمن الأبواب التالية: باب فضل الوضوء والصلاة عقبة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، باب استحباب إطارة الغرة والتحجيل في الوضوء، باب الاستطابة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. أولا، باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وروى بإسناده عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا. الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح. واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
هذا كلام الشافعي في الأمة.
وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة، وبالقياس على باقي الأعضاء، وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز، وواظب صلى الله عليه وسلم على الأفضل، والله أعلم. قال الشيخ ربيع: أقول هذا الحديث المشار إليه أورده أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، ثم أورد عاقبه حديثا يفيد أن المسح مرة واحدة، ثم عقبهما أبو داود بقوله: قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غيره. وقع هذا في الحديث الذي فيه مسح الرأس ثلاث مرات ضعيف، لأن في إسناده عبد الرحمن بن وردان قال فيه الحافظ مقبول، ثم أورد أبو داود حديثا آخر فيه ومسح رأسه ثلاثا، وهو أيضا ضعيف، إذ في إسناده عامر بن شقيق بن حمزة قال الحافظ فيه لين الحديث. وأشار أبو داود إلى علة في الحديث حيث قال عقبة، قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثا فقط.
نعم. ثم أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ما يرفع الإشكال هذا كله، وهو أنه قال: ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه مرة واحدة، أقبل بيديه حتى بلغ كفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أو كما قال رضي الله عنه. ففيه أن المسح مراحل، ولأن من جهة المعنى المسح مبني على التخفيف، ولهذا كل مسح يكون مرة واحدة، كان في وضوء، كان في مسح على خفين، في مسح على جبيرة، كان في وضوء فمسح وجهه وكفيه ويديه، كل مسح إنما هو مرة واحدة، لأن مبنى المسح على التخفيف، فلو كان ثلاثة لكان غسلا. نعم نعم. مسح مرة واحدة، يمسح بوجهه ويديه مرة واحدة، وما جاء مرتين هذا غير محفوظ. نعم.
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال النووي رحمه الله: فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير: والجبائي رأس المعتزلة، يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. قال الشيخ ربيع: أقول لا يصح نسبة ذلك لابن جرير، لأن ابن جرير رجح في تفسيره الغسل، وذكر ذلك في الصفحة 64 من المجلد العاشر.
اقرأ الحاشية.
قال ابن جرير في تفسيره في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية بعد أن رجح قراءة الخفض على قراءة النصب. فإن قال قائل وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل. وفي وجوب الويل لعاقب تارك الغسل
تارك الغسل عاقبه في وضوئه
أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه. انتهى كلام الطبري.
فالإمام
هذا كلام شيخ ربيع.
فالإمام أي شيء.
فالإمام الطبري لا يرى التأخير بين المسح والغسل، بل يرى وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، ومعنى ذلك أنه لا بد من غسل الأرجل بالماء وزيادة المسح باليد مع الغسل. ولذلك قال ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها.
نعم. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وقوله ويل للأعقاب من النار فتوعدها بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا حديث صحيح أخرج أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم. قال الشيخ ربيع أقول رواية فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم رواية شاذة، وقد أبان شذوذها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
نعم.
باب استحباب إطالة الغرة والتحجير في الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
لأنه إذا زاد على ذلك فقد ظلم، وإذا نقص عن ذلك فقد ظلم. المعنى صحيح، زاد فقد ظلم بماذا؟ بتعدي الحد فيكون من إسراف، أو نقص فقد أساء بأنه ترك محل الفرض. نعم نعم. لا أظن كمين عبد الرحمن، لأن الزيادة أصلا الزيادة هذه فيها رفع عن الحد الشرعي فيكون هذا من الإسراف. أو زاد
الشيخ الألباني
كذا رضوه من زاد على هذا أو نقص فقد زاد فقد أساء وظلم. نعم.
الشيخ الألباني في حكم الحديث عند أبي داود.
نعم.
قال حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ
أو نقص
أو نقص.
نعم. لكن قوله فمن زاد إيه؟ إذن تصح
هو قال بشذوذ أو نقص فقط
اللي هو لفظة إيه؟
أو نقص
لفظة إيه الحديث اللي هو يحلق عليه
فمن زاد نفس الحديث نفس قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. قال الشيخ الألباني حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ.
الذي يظهر كلها فمن زاد، شوف غير الألباني رحمة الله عليه. نعم. لأن الزيادة أيضا أي ليست مستحب. نعم.
الأرنؤوط في تحقيقه تعليق عن المسند
أيوة
قال صحيح وهذا إسناد حسن.
ها. دون تعليق يعني على حديث كله.
وقال واخرج النسائي والبيهقي في السنن من طريق يعلى بن عبيد بهذا الاسناد ولفظ ابن ماجه او تعدى وظلم باو التخييريه. وعند ابن ابي شيبه لفظ او نقص. قال وهذه اللفظه من طريق قال واخرج ابو داود ومن طريق البغوي المحقق
نعم.
شعيب. وأخرج أبو داود من طريقه البغوي في شرح السنة، والبيهقي في السنة، والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة به بزيادة أو نقص، وهذه اللفظة شاذة أو منكرة، والوهم فيها ليس من عمرو بن شعيب، فقد رواه غير أبي عوانة وأبي أسامة عنه.
بإيه؟ لازم لفظ المحفوظ، لأن لو قلنا أو نقص معناه فمن زاد على هذا فقد أساء، ولا إيه؟ أو نقص فقد أساء. إيه الزيادة في بالضبط؟ نقص هذه كيف نقص؟ تكون هي الزيادة
ونقل
والسياق فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وضل. لو قلنا نقص هذه الشاذة يبقى إيه؟ فمن زاد على هذا فقد أساء وضل. أيوة السندي يقول
السندي بعدها نعم
قال
نقل ورد شعيب. وقال السندي لي على حاشيتي على النسائي في المجتبى تعليقا على زيادة أو نقص في بعض الروايات، قال والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين.
يبقى إذا النقص تعود إلى التثليث بقى، تعود إلى التثليث، تعود إلى التثليث. يبقى نقص يقول قد أساء مع الجواز، طيب فمن زاد على التثليث
أساء وتعدى وظن
فقد أساء، يبقى نقص هنا باعتبار التثليث. نعم. يبقى صحيح بعد التجه لو أنه نقص باعتبار التثليث لأنها جائزة، لأن النبي تزوج مرة مرة مرتين مرتين كما ذكر ذاك البخاري وبوب على هذا. يبقى فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، يعني على الثلاثة. طيب أو نقص لا يدخل في الإساءة، لماذا؟ لأن نقص عن التثليث جائز. نعم التثليث السنة ونقص عنه ليس بإساءة. نعم يبقى هنا رواية أو نقص، يبقى لفظة نقص هي الشاذة. نعم نعم اي نعم نعم.
باب استحباب إطالة الغرة أو التحجيل في الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر الحديث. قال النووي رحمه الله قوله لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أما بين ظهري فمعناه بينهما وهو بفتح الضاء وإسكان الهاء، وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد، وأما البهم فقيل السود أيضا وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصا، وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني. قال الشيخ ربيع أقول الصواب السجستاني وهو سهل بن محمد اللغوي المعروف.
نعم.
باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال النووي رحمه الله تعالى قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قال الشيخ ربيع أقول في هذا الكلام نظر، فإن روث وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بالشرب من أبوال الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم، وقوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث فإنهما زادوا إخوانكم من الجن، وفي لفظ فإنهما طعام إخوانكم، فالتفريق بين العظم والروث وهما في سياق واحد في حديث واحد، وقد أعطاهما الرسول صلى الله عليه وسلم حكما واحدا وعلل لهما بعلة واحدة وهي كونهما طعام الجن من الغرائب المستنكرة، إذ كيف يحق لمن يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين أمرين جمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلة واحدة وحكم واحد.
نعم.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال الإمام مسلم رحمه الله وراء بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا وراء بإسناده عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ثم ذكر رواية ثالثة قال النووي وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين، وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. قال الشيخ ربيع أقول الأولى أن يقال بالتبرك
ألا يقال بالتبرك به،
ويقال هذا من باب التوقير والاحترام الذي أمر به الشارع ومن حسن الآداب والأخلاق.
صحيح، لأن التبرك بذلك ما التبرك هذا يحتمل التبرك بأثار وكذا، يحتمل التبرك بماذا؟ بالطاعة. إنسان إذا خدم أهل العلم وبجلهم فإن هذا قربة، لأن احترام أهل العلم احترام للعلم، فيكون هذا من باب التقرب، فيترك التبرك هذه طالما تحتمل يترك. نعم.
ولا يجوز التبرك بأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي لفساد الخادم والمخدوم، الخادم يقع في الغلو والمخدوم يقع في الغرور.
نعم.
وقد نتج عن مثل هذا التعبير واعتقاد جوازه مفاسد كثيرة في أوساط الصوفية وأهل البدع، والواجب تركه سدا لذرائع الفساد التي قد تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل.
نعم.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال النووي رحمه الله تعالى أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، وسواء في هذا الاستحباب للمولود في حال ولادته وبعدها. قال الشيخ ربيع أقول الصواب أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك أبو بكر وعمر، فكان ذلك إجماع عملي منهم أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالتعميم قد جر إلى مفاسد كثيرة وضلال كبير، بل جر إلى الشرك بالله عز وجل.
يعني كما قلنا هذا على طول الخط مع النووي رحمه الله، كل شيء في توقير النبي صلى الله عليه وسلم أو التبرك بأثر أو شيء يعممه رحمه الله، هذه زلة لا شك في كل مواضعه. ومع ذلك ينبه، وحتى هو ينبه هنا يقول وسواء في هذا الاستحباب المولود حدث وبعده، يعني سبحان الله، يعني اولا عمم التبرك بالنبي وغيره، واثنين المولود في هذا الحال وبعده. نعم. طبعا المولود في هذا الحال وبعده بالنسبه للنبي تبرك باثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم في كل حال سواء كان مولودا او غير مولود. نعم. والمنع أيضا في غير النبي سواء كان بالمولود أو غير المولود، لكن التحنيك سنة، أما التبرك بريق من يحنك هذا لا يجوز، أما ذات التحنيك فهو سنة، فإذا حملناه إلى رجل صالح ليحنكه لكونه عالما بالسنة لا إشكال، أما لكونه يتبرك بريقه فلا يجوز. نعم.
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى
لو فدعى بعسيب الرب في شقه باثنين ثم قال على أن يخف عنهما ما نمي بس. طيب قال واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر هذا الحديث، طيب ما وجه ذلك؟ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أولى والله أعلم يرد فورا، إذا كان الأمر كذلك وأن القرآن أولى من الجريد لماذا ما استعمله النبي؟ هذه واحدة. لماذا ما عممه النبي؟ هذه الثانية. لماذا ما تبعه الصحابة؟ هذه الثالثة. فقراءة القرآن عند القبر واختصاص ذلك باتفاق غير مشروع عند أهل العلم، لكن قراءة القرآن وإهداء الثواب من غير تحديد قبر هذه التي اختلف فيها أهل العلم، والراجح جوازه والسنة تركه. نعم. يقول أقول هذا,
أقول فيه, هذا فيه نظر, فإنه قد وجد مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يأمر به ولا فعله خلفاؤه من بعده, فلا تشرع قراءة القرآن عند القبر.
ومن هنا إذا افترك الشيء مع وجود المقتضي فدل هذا على ترك السنة. أي عبد الرحمن, شوف صحيح ولذا قال ما لم يبث. نعم, الشيخ دبس سئل عن هذا فقال لا تشرع قراءة سورة ياسين وغيرها من القبر من القرآن على القبر بعد دفن ولا عند الدفن, ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي لم يفعل هذا ولا خلفاء, كما لا يشرع الأذان والإقامة في القبر, بل كل ذلك بدعة. إلى أن قال وهكذا يشرع غرس الشجر على القبور لا الصبار ولا غير, ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك لأن الرسول لم يفعل ذلك ولا خلفاء, إنما هذا خاص بالنبي, موضوع ما جعل من النبي هذا خاص بالنبي وبالقبرين, لأن النبي قال فإنهما لا يعذبان. طب ومن يدري أي شخص أن هذا صاحب القبر يعذب؟ من هو؟ كما أنه لا سبيل إلى معرفة من يعذب, فلا سبيل لأحد بإحداث سنة هي وضع جريدة عند القبر. نعم, لأن النبي عللها. نعم. طيب قال باب مباشرة
كتاب الحيض.
نعم, كتاب الحيض.
كتاب
نعم.
الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وراه بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان
إن شاء الله غدا عندنا كتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجبيري, شرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجبيري إن شاء الله. لا الدورة معنا الدورة إلى تمليته. صحيح خلاص.
رأى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة
فرصة حدش عارف إيه اللي هيجي بعدين. نعم, إن شاء الله نستريح بإذن الله يوم الجمعة ونبدأ السبت إن شاء الله مع أول رمضان كذا, فأنت عندكم أجازة الجمعة إن شاء الله بإذن الله. تفسير إيه؟ نعم,
إن شاء الله شيخنا عيد الفطر أجازة إن شاء الله.
إن شاء الله عيد الفطر كذلك أجازة إن شاء الله. نعم,
رأى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال النووي رحمه الله وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ, فالصواب ألا كفارة والله أعلم. قال الشيخ ربيع أقول حديث ابن عباس رواه عن شعبة مرفوعا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وشريك وابن أبي عدي, فالظاهر حجية الحديث, ولو سلمنا بوقف على ابن عباس فإن هذا لا يقوله من عند نفسه.
إيه نعم, لكن هل يبقى بعد ذلك سواء قلنا بصحة مرفوعا أو بصحة موقوف بكل حكم مرفوع, يبقى بعد ذلك أن هذا على الوجوب أو استحباب؟ لأن النصوص الأخرى ليس فيها ذلك, فهذا محتمل يكون على الوجوب ومحتمل يكون على الاستحباب. نعم, ولا أقرب يعني الأحوط لو فعل إنسان ذلك, لكن الذي يظهر أنه ليس على الوجوب. نعم, تفريق بين هذا, بعضهم حكم على الحسب بالاضطراب نتيجة هذا لأنه هذا لا تفاوت, وبعضهم قال هذا في أول أتى في أول كثرة الحيض وكذا فيكون فيه الدينار أو في آخره فيكون فيه النصف. نعم,
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال الإمام مسلم نرى بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. قال النووي رحمه الله قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له, هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان, ومختصرهما أن أحدهما هو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى, وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق.
انتبهتم ولتكلم في تأويلها, دي يوضح العبارة التي سبق انه ان لها معاني. نعم, وان ذلك ان لها معاني في نفسه لكن الله هو الاعلم بها. نعم,
والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف هو محكي هنا عن مالك والأوزعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته.
هذا محال طبعا، هذا محال تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته. نعم،
كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. قال الشيخ ربيع حفظه الله لم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله هذا التأويل، بل الثابت عنه أنه يمر الصفات كما جاءت، حتى قال كلمته المشهورة عندما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
نعم، والأصح الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الرواية هذه شيخ الإسلام نبع على نسبة ذلك لمالك، فقال: كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل السماء الدنيا أنه ينزل أمره، لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم، وقد روية وجه آخر لكن الإسناد مجهول. لكن الإسناد قال الترمذي بعد رواية الحديث أن الله أكبر صدق وأخذ بيمنه، وقد قال غير واحد من العلم في هذا الحديث وما شوه هذا من رواية في الصفات ونزول رب تبارك وتعالى كل ليلة، إلى أن قال: هكذا روية عن مالك وسفيان لا يتوهم ولا يقال كيف. وعبد الله بن مبارك لم قال في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. نعم.
كتاب الزكاة، ويتضمن الأبواب التالية: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، باب إرضاء السعاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال النووي رحمه الله: وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. قال الشيخ ربيع: أقول في كلام النووي هذا نظر، ففي صحيح مسلم في كتاب المساقاة من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عرف أهل الحجاز في الطعام، يؤكده حديث قتادة المرسل في جامع الترمذي.
نعم.
باب إرضاء السعاة. قال الإمام مسلم رحمه
وعلى
الله:
وعلى كل حال فتكون الزكاة مما يقتات به أهل البلد أو منه أيا كان، حتى لو لم يرد به هذا الحديث. طيب، ماذا لو كان قوتهم اللحم والسمك واللبن وكذا، هل يخرج هذا في زكاة الفطر صدقة الفطر؟ الجواب نعم، إذا كان هذا قوتهم نعم. نعم نعم بالوزن، يعني كم قدر الصاع ويخرج بسوق بالوزن. نعم، المتوسط إذا كان هذا من البر. نعم، قالوا يخرج بالوزن. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب إرضاء السعاة. قال الإمام مسلم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ وساق الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله أما وأبيك لتنبئنه قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول هذه اللفظة وهي ما فيها محمد بن فضيل، والدليل على هذا أنه قد خالفه عدد من الرواة الحفاظ عن عمارة ابن القعقاع حيث لم يذكروا هذه اللفظة، وهم سفيان الثوري وجرير ابن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد، وقد تابعه شريك في هذه اللفظة عن ابن ماجة وشريك ضعيف وخالفه في موضعها. فقد زاد في أول هذا الحديث كلاما كثيرا صدره بهذه اللفظة، وأتى في هذا الموضع بقوله والله، وذلك يؤكد خطأ شريك ومحمد ابن فضيل حيث لم يتفق على موضع هذه اللفظة، وذهب الطحاويف ومشكل الأثار إلى أن هذا منسوخ.
نعم، أقوال عديدة العلماء والأقرب الذي يسلم هو أسلمها أنه يقال هذا عند العرب يخرج مخرج التأكيد ليس مخرج اليمين، وهذا أولى من حكم بالشذوذ طالما أن راويها الثقة. نعم نعم. قال في إيه؟ كذلك نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، وساق الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله اغسل عنك أثر الصفرة فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما، لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: سيأتي أنه يجيزه عند إرادة الإحرام ثم استدامته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام.
نعم، يفرق بين ما إذا جعله في إحرامه يعني في اللباس يعني، وبين إذا جعله في بدنه. فإن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم والحلي قبل أن يطوف. وجاء في الرواية: فكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إذا كان في البدن ما في بأس، أما في الثوب لا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحديث. قال النووي:
وفيه وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. نعم. قال النووي
قال القاضي: قال المزري: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك، فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هنا.
سبحان الله، ونعم الله تعالى
لا تحصى. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول تأويل اليدين بالنعمتين باطل، والواجب إثباتهما على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل كسائر الصفات الثابتة لله بنص القرآن والسنة. وهذا هو المنهج الحق الذي آمن به السلف وخالف فيه الخلف.
شفت اللفتة الجديدة هذه؟ انتبهوا، يعني لما نستدل على هؤلاء بالتثنية كيف ردهم؟ ها، يقول فتنة توكيدي لا تثنية حقيقية، مثل ايه؟ بل يداه مبسوطتان، اي نعمتاه على تأويل يد بالنعمة هنا. فلو انت قلت كيف تثنى، قالك لا ده مش تثنية حقيقية. تبهتم؟ يبقى كيف يرد هؤلاء على التثنية؟ قالك ليس التثنية حقيقية انما للتوكيد بس. عرفتم وجه ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة. قال: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، والذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله
وما ولوا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها.
قاعدة مشى عليه هذا مشى، لكن الحمد لله أنه يعني رجع عن ذلك إن شاء الله في آخر حياته قبل أن يموت بأشهر. نعم.
وأن منهم من قال: نؤمن بها ولا نتكلم في تأويلها ولا نعرف معناها، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن في إثبات الصفات: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف، وهذا
أمر أهل العلم
الذي اختاروه وذهبوا إليه. وقال الترمذي أيضا.
انتبهوا يا أخواني، قد يقول قائل يعني هو النووي ما قرأ كلام الترمذي هذا؟ نقول كلام الترمذي يحتاج أيضا إلى فقه سلفي يعرف ما معنى كما جاءت، إنما ظاهره قد يأخذ به هؤلاء على إن ده مذهب التفويض، لا سيما يقول أن ترى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف كذا فيظنون التفويض، وإنما هي جاءت لمعاني. فأيضا مثل هذا ليس بالنسبة لهم صريح. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى أيضا في وذكر، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هنا القدرة، ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع،
ده التمثيل اللي هو ذكر المماثل. نعم.
أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وإلا ننزع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براء والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي.
نعم هذا عندنا وهذا الموضع هذا لأنه بيوضح بعد ذلك المراد.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أقول وقوله والمراد بالكفر هنا المعاصي مخالف للأحاديث الصريحة في وجوب الطاعة لولاة الأمر في طاعة الله ولو كانوا عصاه. والمراد بالكفر في الحديث الكفر الواضح المخرج من الملة، والمراد بالمنازعة منازعتهم في ولايتهم لإبعادهم عنها إذا وضح كفرهم وكان للمسلمين قوة على إبعادهم
قدرة.
وكان المسلمين قدرة على إبعادهم عن
ولاية أمر المسلمين دون أن يؤدي الأمر إلى منكر أكبر على سواء المسلمين.
وأما تفسير الكفر بالمعاصي فتفسير غريب مخالف لظاهر الحديث، فأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة مأخوذ من غير هذا الحديث.
الحقيقة هذا الظاهر من كلام النووي، قال مراد الكفر هنا المعاصي. طيب معنى ذلك أن على ظاهر اختار النووي يكون إيه؟ وبه رد الشيخ أن الكفر أن المعاصي إذا وجدت جاز الخروج، صح؟ وإلا أن ترى كفر. وهذا ما أورده النووي ما أورد خلافة بعد أسطر ستة أو سبعة، فقال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، لكنه فصل النووي في المعاصي. ما احنا بقى شوف ده بقى الفيصل هنا كثرة الإيرادات عندنا بقى في مصرنا في هذه الثورات طلعت بقى الدفين. طيب بعدها قال النووي بعد المعاصي فرق بين منازعة بسبب معاصي ومنازعة بسبب كفر. قال أما المعاصي فتستوجب ماذا؟ النصح والإنكار، وأما بغير المعاصي والكفر فهي التي تستوجب ماذا؟ الخروج. نعم.
قال والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمر.
استنى بقى ومعنى الحديث انتبهوا
لا تنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم.
تمام.
أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين.
يبقى في فرق بين مخالفة تقتضي إنكارا ومخالفة تقتضي خروج. تمام. لكن طبعا يبقى التفسير إطلاق النووي كفر المعاصي هنا إطلاق ما ينبغي إلا أن يقيد أن المعاصي اللي هي الكفر المخرج من الملة، ويفرق بقى أما الكفر المخرج من الملة فكذا وأما غير المخرج من الملة فكذا. فكلامه لا شك أنه فيه عموم، لكن مراده من الكلام واضح إذا عرفت كلامه كله في هذا الموضع. نعم. وأن النووي لا يرى خروجا عند المعاصي إنما يرى خروجا عند الكفر. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغلظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال النووي رحمه الله تعالى: قال الماوردي: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالغيظ، فيتأول هنا الغيظ على الغضب، وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أقول: هذا من تأويلات الأشاعرة لصفات الله تعالى التي آمن بها السلف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
ذكر الشيخ تكييف آخر موضوع كبول تشبيه دايب تكييف. طيب، فإذا نثبت هنا الغضب ونثبت الغيظ، فأغيظ هذه واردة ونثبت هذه الصفة وليس يراد بها الغضب. بهذا نكون قد فارغ من هذه التعليقات على هذا الكتاب المتع الحقيقة الذي استفدنا منه كثيرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر النووي رحمه الله وأن يجزي الشيخ ربيعا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله غدا الساعة 8 سنبدأ دورتنا العلمية 88 بعد 103 الساعة 8 إن شاء الله مع كتاب شرح العلامة عبيد الجابري لنواقض الإسلام شيخ سلام بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. أي نعم يردها.